إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دورتنا العلمية، دورة تدبر القرآن قواعد ومقاصد. القرآن كلام الله عز وجل، فيه علم الأولين والآخرين، وفيه علم الدنيا والآخرة، وفيه كل علم، والعلم بحر لا ساحر له، ولكن كتاب الله عز وجل احتوى على جميع العلوم التي جاء بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقد مر معنا بعض مقاصد القرآن، ونحن اليوم نستكمل منها مقاصد أخرى. المقصد السادس عشر: القرآن أباح القصاص من المعتدي سواء كان في البدن أو الأطراف ومقابلته بمثل عدوانه، ونهى عن ظلمه، وندب إلى العفو والإحسان إن حقق العفو مصلحة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فهذه ثلاث حالات: قصاص جائز، وظلم ممنوع، وعفو مندوب إليه إن حقق مصلحة، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأذن بالأذن، إلى آخر الآيات. ونهى عن الظلم، فقال سبحانه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ونهى بل حرم الظلم، فقال: والله لا يحب الظالمين. وندب إلى العفو بقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. والقاتل بغير حق ظالم، وسوف يكشف الله هذا الظالم إن اختفى، لكن الله أمر ولي القصاص ألا يسرف في القتل ولا يتعدى الحدود، فالأمر مفروغ منه، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فهذه أحكام القصاص في القرآن، بين الله عز وجل القصاص في النفس والقصاص في الأطراف، وندب إلى العفو إن حقق المصلحة. المقصد السابع عشر: أن الله عز وجل بين في القرآن أن أعمال الأبدان وأقوال اللسان صحتها وفسادها وأجرها ووزرها بحسب ما في القلب من إرادة وجه الله أو غيره. فالأعمال بالنيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية بالنسبة للعمل كالروح بالنسبة للجسد، فلا قيمة لعمل بلا نية. ولهذا المنافقون لا قيمة لأعمالهم، لأنهم فقدوا النية فكأنهم أموات. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس وفعل ذلك كله خير، لكن ثواب الآخرة لا يحصل إلا بالنية الخالصة لله عز وجل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فمن فعل ذلك ابتغاء وجه الله نال به الأجر العظيم، ومن فعله رياء وسمعة فإنه إن ترتب على فعله الخير في الدنيا فإنه لا ينال عليه أجرا يوم القيامة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها هو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ومثله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وفي مقابله والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وكذا قول عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فمدار الأمور بين الله عز وجل في القرآن أن أعمال الأبدان وأقوال اللسان صحتها وفسادها وأجرها ووزرها بحسب ما في القلب من إرادة وجه الله أو غيره، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. المقصد الثامن عشر أن آيات القرآن دلت على جبر خاطر المنكسر قلبه ومن تشوقت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحبابا، كما قال سبحانه وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فأمر الله بجبر خواطر هؤلاء الفقراء والمساكين لأنهم يرون المال الكثير يقسم لغيرهم من غير تعب فيعطون من ذلك جبرا لخاطرهم ودفعا لما في قلوبهم وإحسانا إليهم. وكذا المطلقة لما كانت في الغالب منكسرة القلب حزينة على فراق زوجها أمر الله بتمتيعها وتطيب خاطرها بقوله ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. وقال عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين. وكذا إعطاء الفقراء إذا حضروا وقت الحصاد وآتوا حقه يوم حصاده، حق أن تعطي الفقراء الذين حولك وأنت تجمع المال وتقلبه فيعطى الفقراء منه تطيبا لقلوبهم. وكذا بر الوالدين عند الكبر وتعزية المصاب الذي أصيب بفقد أبيه أو أمه أو ولده أو قريبه وإعانة المحتاج. وكذا جبر الله عز وجل قلوب الأنبياء، جبر الله عز وجل لقلوب أنبيائه وأوليائه عند الشدائد وإجابته لدعائهم وقت الحاجة والضرورة، كما قال عز وجل في سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين 17 عاما في البلاء فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فالله عز وجل ابتلى أيوب بهذا البلاء لأنه يريد أن يستخرج منه عبودية الصبر، فلما وجدت عبودية صبر على ذلك قال الله عز وجل إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ولهذا لما تحققت عنده عبودية الصبر وانكشفت وظهرت للناس الله عز وجل قال له جاء إن العلاج تحت قدمك أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وكذا الله عز وجل قال عن يونس وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، وفي الكرك في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله عز وجل جبر خاطره ونصره فاستجاب دعاه فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، عنده غير على التوحيد يريد أن يعبد الله عز وجل، يريد أن يولد له ولد يرث عنه أعمال النبوة ويقوم بالدعوة ويدعو الناس للتوحيد. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هكذا الله عز وجل يجبر القلوب المنكسرة قلوبهم وينصرهم ويؤيدهم جبرا لما في قلوبهم من الأحوال التي تعرضوا لها. التاسع عشر من مقاصد القرآن أن الله عز وجل بين في القرآن كيفية إدارة أحوال السياسة الداخلية والخارجية للأمة الإسلامية، وذلك ببيان كل ما يحقق المصالح الدينية والدنيوية ويدفع المفاسد الدينية والدنيوية. يا داود، فقال عز وجل يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال عز وجل وان احكم بينهم بما أنزل الله حتى تصلح الحياة وتتحقق المصالح وتندفع المفاسد. فالدين فيه تنظيم الحياة الدنيا حتى يكون الإنسان على هدى ويسير في هذه الحياة على منهاج ربه فلا يصطدم مع أحد، بل هو رحمة على كل أحد. فالله أخبر عن المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم، فقال وأمرهم شورى بينهم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر. فالسياسات الداخلية والخارجية لا تدار بفرد واحد، بل لا بد من الشورى حتى تتحقق المصالح، ومجموع الآراء أقوى من الرأي الواحد. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، لأن الأمر سيتحملونه من بعدك، أن الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فجميع أمور المؤمنين واستجلاب مصالحهم واستدفاع مضارهم كل ذلك معلق بالشورى التي يصلون بها للرأي السديد في مصالح دينهم ودنياهم، وذلك بإعمال أفكارهم مجتمعة حتى يخرج الرأي السديد المكتمل من جميع الوجوه. ولهذا قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فليس الدين كله صلاة أو زكاة أو حج أو ذكر أو تلاوة قرآن فقط، بل هو ذلك وعمل في الميدان وعمل متعد إلى الغير. وأعظم شيء من العمل ما تعدى نفعه إلى الغير، فإذا تعينت المصلحة في طريق سلكوه، وإذا تعينت المفسدة في طريق تركوه، هكذا الشورى. وإذا كان في ذلك الأمر مصلحة ومفسدة نظروا أيها أقوى وأحسن عاقبة فاختاروا الأحسن، وإذا رأوا أمرا من الأمور هو المصلحة ولكن ليست عندهم أسبابه نظروا بأي شيء تدرك تلك الأسباب بلا حصول مضار عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع المهاجرين والأنصار ويشاورهم ويقول أشيروا علي أيها الناس حتى يستخلص الرأي السديد، وتعليما للأمة بمقام الشورى. وإذا رأى أهل الشورى مصالحهم تتوقف على الاستعداد بالصناعات والاختراعات الحديثة سعوا لذلك بحسب قدرتهم ليستغنوا عن غيرهم ويأكلوا من ويشربوا من أرضهم ويلبسوا ويركبوا من صناعاتهم. إذا رأوا مصالحهم تتوقف على الاستعداد بالصناعات والاختراعات الحديثة سعوا لذلك بحسب قدرتهم ليستغنوا عن غيرهم من الكفار بما أباح الله لهم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض للمؤمنين ليس للكفار، ولكننا تركناه حتى الكفار أبدعوا فيه واخترعوا واكتشفوا ثم ملكوا العالم ودمروا العالم بهذا السلاح وبتلك الصناعات. فإذا رأى أهل الشورى أن السعي في جمع الكلمة وتوحيد الأمة هو الطريق الأقوم لسعادتهم وأمنهم جدوا واجتهدوا لتحقيق ذلك. وإذا رأوا المصلحة في المقاومة والمهاجمة أو في المسالمة والمدافعة بحسب الإمكان سلكوا من ذلك ما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فمصالح المسلمين الداخلية والخارجية في كل زمان ومكان لا تحصل إلا بالشورى التي أرشد إليها القرآن وبينتها السنة، ومن ذلك قوله سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نعد للكفار ما استطعنا من قوة، وذلك يختلف بحسب الأزمان. وهذا نص في وجوب إعداد القوة العقلية والمعنوية والمادية، كل حسب زمانه أو كل حسب أسباب زمانه. فنعد القوة التي أمرنا بها، الله أمرنا أن نعد ليس أقوى قوة بل ما استطعنا من قوة، لأننا في دار الأسباب والواجب فعل الأسباب في دار الأسباب. الجنة لها أسباب والنار لها أسباب، وكذلك الدنيا لا تقوم إلا بالأسباب. ومن ذلك كذلك قوله سبحانه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فأرشد الله عز وجل المؤمنين أن يعتزوا بأنفسهم لا بقواتهم، وأن يعتقد كل واحد منهم أنه نفس ذلك القائد، وأن يتعلقوا برب الناس لا بالناس حتى لا تتأثر حياتهم بفقد رئيسهم. فيعدون أناسا في الأمور الدينية والدنيوية إذا فقد أحدهم قام بعمله غيره، لتكون كلمة الله هي العليا وتنتظم أمور دينهم ودنياهم. وكذا قوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا غضب الله وعقابه بفعل ما أمر به من خير وصلاح بحسب الاستطاعة. يقول سلم لعمران بن حسين صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. فاتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا غضب الله وعقابه بفعل ما أمر به من خير وصلاح. وأن نستعمل هذا البدن بقدر ما نستطيع للدنيا فنعمل للدين، فنعمل للدنيا بقدر الحاجة ونعمل للدين بقدر الطاقة. وجاهدوا في الله حق جهاده، اجتهدوا في تعلم العلوم الشرعية والعمل بالأحكام الشرعية وإبلاغ البشرية هذا الدين الحق. فلا بد لكل أذن في العالم أن تسمع الحق وتعمل بالحق وتدعو إلى الحق. ونحن في هذا الزمان دورنا أن نسمع الحق البشرية وأن نبين محاسن الدين حتى يدخل الناس في الدين ويسعدوا في الدنيا والآخرة. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فنعمل الأمور الواجبة حسب الاستطاعة، أما المنهيات فنجتنبها مطلقا لأنه لا خير فيها. فما أمر الله عز وجل بأمر إلا وفيه مصلحة، وما نهى عن شيء إلا وفيه مضرة، وما نهى عن شيء إلا أغنى عنه بأحسن منه. فنفعل الأوامر بحسب الاستطاعة ونجتنب المناهي مطلقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأن المنهيات كلها شر وكلها بمنزلة السمو. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالمحرمات محرمات مطلقة لا نقربها أبدا إلا عند الضرورة، فنأكل من الميتة أو نشرب من الخمر سدا للحاجة اللازمة الحالية. وكذا قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانات كثيرة. الإسلام نظام متكامل يمشي مع الإنسان من حين يولد أو من قبل أن يولد باختيار الزوجة الصالحة وأن نختار لنطفنا إلى أن يموت الإنسان. نظام متكامل، نظام متكامل في أكثر من 4000 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مجملة والمفصلة أكثر من 500,000 سنة وحكم شرعي لهذا الإنسان. هذا الإنسان غالي عند الله، ولهذا خلقه الله بيده. فلو عرف من هو وماذا يراد منه وماذا عد الله له في الجنة لما جهل على نفسه وغفل عن عبادة الله وأعرض عن دين الله واشتغل بالشهوات الحيوانية عن الأوامر الإلهية. فلا يعصي الله إلا جاهل أو سفيه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نظام الحياة، هذا الدين العظيم، هذا الكتاب الكريم منهج حياة من الله عز وجل أكرم الله به عباده. الله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. فالأمانات كثيرة مختلفة، يعني الأذن أمانة والعين أمانة والبصر أمانة والوقت أمانة والمال أمانة والأولاد أمانة والزوجة أمانة وكل شيء أمانة. هذه الأمانات سلمت لنا، فلا بد أن نتقي الله فيها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانات كثيرة، ومن أجلها الولايات الكبيرة كوظيفة الرئيس أو الحاكم أو الوزير أو المدير أو الموظف أو المدرس. ومن أجلها الولايات الكبيرة والصغيرة والدينية والدنيوية والولايات العامة والخاصة. وقد أمر الله أن تؤدى إلى أهلها، فيوضع الشخص المناسب في المكان المناسب بأن يجعل فيها الأكفة على التقيع، لأن صلاح الأمور بصلاح الرؤساء المتولين لها وصلاح المدبرين لها، وفساد الأمور بضد ذلك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فيجب أن تؤدى الأمانات إلى أهلها الذين يمكن أن يقوموا بها ويؤدوا الأمانة فيها. فلا يوضع الطبيب مكان المهندس، ولا قائد السيارة مكان قائد الطيارة، ولا الحداد مكان النجار، ولا مدرس الحساب مكان مدرس الفقه. لماذا؟ لأن هذا كله من الخيانة ووضع الشيء في غير موضعه، فيقل الإنتاج وتتعثر الأمور وتفسد الحياة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فنقدم فلان أو فلان لأجل جاهه أو منصبه أو عائلته أو عصبية؟ لا، الوظائف هذه كلها أمانة، يجب أن يوضع الشخص المناسب رجلا كان أو امرأة في مكانه المناسب الذي ينفع به الأمة وينفع نفسه. ويجب تولية الأمثل فالأمثل، والأمثل هو المتقي الذي يخاف الله. فصلاح الرعية بصلاح ولاتها وفسادها بفسادها. ثم على الولاة الحكم بالعدل بين الناس كلهم، ومن ذلك طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله ورسوله. فطاعة ولاة الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، فإذا أمروا بطاعة الله أطعناهم، وإذا أمروا بمعصية الله لم نطعهم، وإذا أمروا بأمر ليس فيه طاعة ولا معصية مما فيه تنظيم الحياة لمصلحة الأمة كأنظمة وزارة الصحة أو البلديات أو غيرها فتجب طاعتهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالطاعة ثلاثة أقسام: نطيع ولاة الأمر إذا أمروا بطاعة أطعناهم، وإذا أمروا بمعصية لم نطعهم، وإذا أمروا بأمر ليس فيه طاعة ولا معصية مما فيه تنظيم الحياة ومصلحة الأمة فتجب طاعتهم. وجميع ما شرعه الله من القصاص والحدود على الجرائم وجميع العقوبات والنكال والتخويف والتعزير لأهل الشر والفساد وما فيه صيانة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهم، كل ذلك من الشرائع الحسنة المتعلقة بالسياسة الشرعية. وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والنصح للأمة في كل حال، فإن هذه السيارات وهذه الأجهزة لا بد لها من صيانة. كذلك المسلم، كذلك يعني المسلمون لا بد لهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنهم إذا تلقوا إذا آمنوا وتلقوا الأوامر الإلهية فلا بد من أن يحصل التقصير بترك الواجبات أو فعل المحرمات، فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمسلمين والدعوة إلى الله عز وجل لغير المسلمين ممن هو خارج دائرة الدين ليدخل في الدين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح وقال إنني من المسلمين، هذه من السياسة الشرعية في الأمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولذلك بسبب ترك هذا العمل العظيم الذي به صلاح الأمة الله لعن بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وكذا الحكم بالحق والعدل واجتناب الباطل والظلم، فكل إنسان له حرية فيما يملك، أنا حر في مالي أصرفه حسب أمر الله، وللآخرين حرية فيما يملكون، فمن اعتدى على حق غيره فهو ظالم. والحرية الكاملة التي يريدها الله جاء بها القرآن وجاءت بها السنة، والحرية الظالمة هي التي تعتدي على حقوق الناس ويأكل فيها القوي الضعيف ويستعبد فيها الطاغي من تحته من الخلق. الحرية الكاملة جاءت في القرآن والسنة، وهذه الحرية يريدها الله عز وجل، ويقول عمر ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، الناس أحرار وهم عبيد لله عز وجل، وعبوديتهم لله شرف لهم، لأن عبد الملك يمتثل أوامر الملك جل جلاله، فنسبته إلى الملك، نسبته إلى الكريم، عبد الكريم، عبد العزيز، عبد الرحمن، هذه نسبة تشريف للعبد. الحرية الكاملة جاء بها القرآن وجاءت في السنة، والحرية الظالمة هي التي تعتدي على حقوق الناس وتمنعهم من التكلم بالخير والتحذير من الشر وإطلاق هذه الحرية هو من إطلاق عنان الجهل والفساد والعدوان الذي يحصل به فساد الأمة وانحلال أمورها وفسادها، وكل ذلك من حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالآن المجتمع العالمي كباره يستعبد صغاره ويذل أقوياءه صغاره، والإسلام فتح الباب للأولى للحرية التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة، وأغلقه عن الثانية التي فيها الاعتداء على الخلق ومنعهم من الخير، من نشر الخير ودفعهم للشر. فالإسلام فتح الباب للأولى وأغلقه عن الثانية تحصيلا للمنافع ودفعا للمضار. الله أكبر، كم عظمة هذا القرآن الذي فيه تبيان كل شيء، فيه صلاح الفرد وصلاح المجتمع وصلاح الأمة، فيه صلاح الراعي وصلاح الرعية، فيه صلاح الحياة الزوجية، فيه تربية الأولاد، فيه نظام توزيع المال، فيه نظام جمع المال بالوجوه الشرعية وصرفه في الوجوه الشرعية، فيه نظام الزواج، فيه نظام القصاص والحدود، فيه نشر الخير، نشر المحاسن في العالم حتى يكون الناس في صبغة واحدة، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فهذه مقاصد القرآن، ولهذا الله عز وجل بيّن في هذا القرآن كل شيء. وبين وسلم أن في قراءة القرآن أجر عظيم، كل ذلك ترغيبا في تدبر القرآن ثم العمل بالقرآن ثم إبلاغ القرآن للعالم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، حتى يصلى في كل أرض ويصاب في كل مكان، ويذكر الله ويذكر الله ويسبح ويحمد على كل لسان. وتقسم الأموال القسمة الشرعية في كل مكان. فالدين شعائر وشرائع، فالشعائر هي الأذكار والأدعية وقراءة القرآن والصلاة والصوم والزكاة والحج، أما الشرائع فتشمل جميع الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حياة الفرد وحياة الأسرة وحياة المجتمع وحياة الأمة. فهذه المقاصد العظمى في القرآن الكريم الله عز وجل بينها لنا حتى نستفيد من قراءة القرآن ونعبد الله عز وجل بما ورد في القرآن. المقصد 20 من مقاصد القرآن أن القرآن بين أصول الطب الثلاثة. فالقرآن بين كل شيء، وأصول الطب ثلاثة: حفظ الصحة والبدن باستعمال الأمور والأشياء النافعة، والحمية عن الأمور الضارة، ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات. فقال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالأكل والشرب يحفظ الصحة، والإسراف ممنوع حماية عما يضر الإنسان. أما دفع ما كان ضارا فذكره الله بقوله، يعني إذا حصل الضرر ندفعه. دفع ما كان ضارا فذكره الله عز وجل بقوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي فليحلقه ليزيل المؤذي، كما حصل لكعب بن عجرة حين كان محرما وأذاه القمل في رأسه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني لإزالة المرض، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني فليحلق ليزيل المؤذي. وكذا ما شرع الله من الوضوء والصلاة والزكاة والحج والجهاد وغيرها، فإنها وإن كان المقصود منها إرضاء الله عز وجل وحصول الثواب، فإن فيها كذلك صلاحا للأبدان وصلاحا للقلوب. وبهذا نعلم أن القرآن بيّن كل ما يصلح القلوب والأبدان والأرواح والأخلاق والدنيا والآخرة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال عز وجل عن القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن شفاء للأبدان بحفظ أصول الصحة الثلاثة، اللي حفظ الصحة والبدن باستعمال الأمور النافعة والأشياء الطيبة، والحمية عن الأمور الضارة، ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات سواء كان للأبدان أو كان للقلوب. فحفظ صحة القلوب بفعل الأوامر، والحمي عن الأمور الضارة يعني الامتناع عن النواهي. فالأوامر كلها أغذية نافعة للقلب والبدن، والمناهي كلها بمنزلة السموم تضر البدن، ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات يكون بالتوبة والاستغفار. هذا بالنسبة للقلوب. أما الأبدان فحفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة والأشياء الطيبة، كلوا من الطيبات وأعمالوا صالحة، والحمية عن الأمور الضارة، ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات كما تقدم معنا. أما المقصد 21 فالله عز وجل ميز في كتابه بين حقه الخاص به وحق رسوله الخاص به، والحق المشترك بين الله ورسوله وحقوق الناس. فالحقوق أقسام: الأول حق الله وحده لا شريك له. ما هو حقه؟ حقه عبادته وحده لا شريك له، بجميع أنواع العبادات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحق الرسول صلى الله عليه وسلم خاص به، وهو تعزيره وتوقيره والاقتداء به واتباعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واتبعوه لعلكم تهتدون. وحق مشترك بين الله ورسوله وهو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله مع التفاوت في ذلك. فأما حقه سبحانه وهو العبادة فقد ذكره في آيات كثيرة في القرآن، فلا تكاد سورة في القرآن إلا وتذكر حق الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا حق الله عز وجل. وأما حق رسوله صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل عنه: واتبعوه لعلكم تهتدون. نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة أمور: في نيته وفكره، هذا واحد، وفي أقواله الحسنة، وفي أعماله الصالحة، وفي أخلاقه العالية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نتبع رسول الله وسلم في عبادته وفي دعوته وفي تعليم شرعه وفي جميع مكارم الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. وأما الحق المشترك فكما قال سبحانه: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله حق مشترك، فنحن نؤمن بالله ونؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. وتعزروه وتوقروه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بين المهاجرين والأنصار يتسابقون إلى خدمته ويمتثلون أمره ويجتنبون نهيه ويقدرونه حق قدره صلى الله عليه وسلم. أما وسبحوه بكرة وأصيلا، هذا حق الله وحده لا شريك له. وكذا قوله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله، وقوله: وأطيعوا الله والرسول، هذا كل حق مشترك. وقوله: سيؤتينا الله من فضله ورسوله، حق مشترك. إنا إلى الله راغبون، حق لله عز وجل. الله أكبر، ما أعظم هذا القرآن العظيم وما يشتمل عليه من الأحكام النافعة في الدنيا والآخرة. والثاني والعشرون من مقاصد العظمى للقرآن أن الله عز وجل أمر في القرآن بالمسارعة إلى أداء أمور الخير التي يخشى فواتها، وأمر بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي تخشى عواقبها. هذا مقصد من مقاصد القرآن، أن الله عز وجل يأمرنا بالمسارعة إلى أداء أمور الخير كلها التي يخشى فواتها، ويأمر بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي تخشى عواقبها. ففي المبادرة إلى أعمال الخير يقول سبحانه: وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يقول: فاستبقوا الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ويقول عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ويقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وغيرها من الآيات في القرآن. فالله عز وجل يحثنا دائما للمبادرة إلى أعمال الخير وأدائها في وقتها، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو سنوية أو عمرية. فالسابقون في الدنيا إلى الخيرات من جميع والطاعات، سابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات، هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات. فمن سبق في الدنيا وبادر إلى الأعمال الصالحة سبق يوم القيامة إلى الجنات والكرامات. وأما في التثبت في الأمور التي تخشى عواقبها فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا بد من التثبت في الأمور ومعرفة الحقائق. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وقد عاتب الله المتسرعين في إذاعة الأخبار قبل التثبت من صحتها، فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي زماننا هذا فتحت هذه الأجهزة وتطير فيها الأخبار وتنتشر في الآفاق ويتلقفها الناس بين مصدق ومكذب، فلا يتعجل الإنسان في إرسال ما وصل إليه حتى يتثبت تماما ويعرف صحة الأحاديث وصحة الخبر وموافقة القرآن والسنة، وإلا كان فتنة على الناس ومشتركا مع إبليس في نشر الباطل ونشر الشر من حيث لا يعلم. فلا بد من التثبت في الأمور وعدم الإشاعة للأخبار التي تحتمل الصدق والكذب والحق والباطل. ومن هذا الباب الأمر بالمشاورة في الأمور وأخذ الحذر، وألا يقول الإنسان ما لا يعلم، فالإنسان مسؤول عما يقول ويعمل، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالأمور ثلاثة: أمر علمت مضرته فلا يجوز الإقدام عليه كالشذ والمعاصي والخبائث، وأمر علمت منفعته فالمسارعة إليه أكمل كسائر أنواع العبادات والواجبات والمستحبات التي جاءت بها الشريعة، وأمر ترددت فيه فهذا يحتاج إلى تثبت قبل الإقدام عليه. ويدخل في ذلك ما أشكل عليك بذاته: هل هو نافع أو ضار؟ هل هو حلال أو حرام؟ وما أشكل عليك بمقارنته مع غيره؟ هل هو أنفع من غيره أو غيره أنفع منه؟ فقد يكون الشيء منفعة في ذاته، لكن يتردد الإنسان بين كون غيره أنفع منه أو هو أنفع من غيره، فحينئذ يجب التثبت والمشاورة، وشاورهم في الأمر. أما المقصد 23 فهو لكي تحصل الاستقامة للعبد، الله عز وجل كريم ورحمن يذكر الله في القرآن. إذا مالت نفس الإنسان إلى ما لا ينبغي من الشهوات والمحرمات فحين ذلك يذكر الله عز وجل بشيء أحسن منه، فتحصل الاستقامة للعبد يذكر الله عز وجل في القرآن. إذا مالت نفس الإنسان إلى ما ينبغي من الشهوات والمحرمات ما يفوت العبد من الخير وما يحصل له من الضرر، لأن الأمر والنهي لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي، حتى يقرن ذلك بذكر ما يفوت من المحبوبات التي تزيد أضعافا على المحبوب الذي يكرهه الله وتحبه النفس. والإنسان مبتلى بتكميل محبوبات النفس وتكميل محبوبات الرب. فالقرآن يقرن يعني بذكر ما يفوت العبد من المحبوبات التي تزيد أضعافا على المحبوب الذي يكرهه الله وتحبه النفس، وما يحصل من المكروه المترتب عليه كما ذكر الله فتنة الأموال والأولاد التي تفتن العبد عن الاستقامة. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالأولاد والأموال تفتن الإنسان، مع أنها أسباب ومع أنها من نعمة الله عز وجل، إلا أن الله عز وجل يرغب العبد حتى لا يتعلق بها ولا تشغله عما هو أعظم منها. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ليست حرام، وأن الله عنده أجر عظيم خير منها. وقال عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وقال عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ترغيبا له، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه زينة وليست محرمة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالله عز وجل يرغب العبد ويعوض العبد عن هذه بأن لا يستكثر منها. ماذا يقول بعد ذلك؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ومثل ذلك كثير في القرآن. الله عز وجل يعرض هذه الزينات والشهوات في الدنيا ويبين لنا أن ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. أما المقصد 24 فهو أن الله عز وجل رغب في كتاب الكريم في الصلاح والإصلاح، فأمر الله بالصلاح والإصلاح في آيات كثيرة وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أخرى. والصلاح أن تكون الأمور مستقيمة معتدلة مقصودا بها غاياتها الحميدة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وأعمال الخير تصلح القلوب والأبدان وتصلح الإيمان والأخلاق وتصلح الدين والدنيا والآخرة. وضدها فساد هذه الأشياء. الصلاح هو الاستقامة على أوامر الله كما أمر بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره وتطبيق أحكامه. فاستقم كما أمرت بلا زيادة ولا نقصان. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياكم بالحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والإصلاح هو إصلاح الأمور الفاسدة في الدين والدنيا بالسعي في إزالة الفساد والشر والضرر العام والخاص. ولا ضرر ولا شر أعظم من الكفر بالله الذي يملأ العالم. فالصلاح هو إصلاح الأمور الفاسدة في الدين والدنيا بالسعي في إزالة الفساد والشر والضرر والظلم العام والخاص. ولهذا يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهو يدعو للإصلاح وهو يعمل بالصلاح ليكون المجتمع كله صالحا ومصلحا. ومن أعظم أنواع الإصلاح السعي في إصلاح أحوال البشرية بالدعوة إلى الله ليخرجوا من الكفر إلى الإيمان ومن الشرك إلى التوحيد ومن الجهل إلى العلم ومن العدل ومن الظلم إلى العدل ومن الشقاء إلى السعادة. فهذا الدين كما قال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وكذا السعي في إصلاح أحوال المسلمين وجمع كلمتهم على الحق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك بين الله لكم آياتي لعلكم تهتدون. واليوم الأعداء ضربوا الأمة الإسلامية منذ فترة بثلاثة فؤوس. فأس الأول أنهم فرقوا بين العبادة والعبودية فقالوا الدين كل عبادات من صلاة وصيام وزكاة وآداب لكن إدارة الحياة بغير الدين. ثانيا أنهم اجتهدوا على تمزيق الأمة بنشر المذاهب حتى تكون مدارس يضرب بعضها بعضا ويهاجم بعضها بعضا. ثالثا أنهم فرقوا البلاد الإسلامية بدل أن تكون دولة واحدة صارت أكثر من 60 دولة، والله عز وجل يقول أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. فقبيلة المؤمنين أمة واحدة والكفر أمة واحدة، والله عز وجل أمرنا أن نكون أمة واحدة، كتابنا واحد وربنا واحد ونبينا واحد وعقيدتنا واحدة. فكل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية فهو مصلح، والله يهديه ويرشده ويسدده، وكل ساع بضد ذلك فهو مفسد، والله لا يصلح عمل المفسدين. فالناس اثنان، إما صالح مصلح أو فاسد مفسد. وقد أثنى الله على الصالحين فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وأثنى على المصلحين في آيات كثيرة، لأن أثار الصلح والصلاح والإصلاح فيها خير وبركة ورحمة على الأمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك لا غيرهم وأولئك هم المفلحون. فأثنى على المصلحين بقوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال سبحانه: ما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالصلاح في الأمة بدون إصلاح لا يمنع ارتفاع الهلاك عنهم، بل ينزل عليهم العذاب إذا كان فيهم الصلاح بدون إصلاح، كما لعن الله بني إسرائيل الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالصلاح في الأمة بدون إصلاح لا يمنع ارتفاع الهلاك عنهم، بل لينجوا من العذاب لا بد أن يكونوا صالحين مصلحين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بين الله في الآية الأولى جزاء المصلحين، وبين في الآية الثانية ارتفاع الهلاك عنهم. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لا يهلكهم أبدا ما داموا مصلحين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين والمصلحين بمنه وفضله. أما المقصد الخامس والعشرون من مقاصد القرآن فهو أن من لطف الله بعباده المؤمنين أنه إذا منعهم شيئا تعلقت به نفوسهم وأرادته فتح لهم أبوابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى. من لطف الله عز وجل بعباده المؤمنين أنه إذا منعهم شيئا تعلقت به نفوسهم وإرادتهم فتح لهم أبوابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى وأعظم أجرا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فنهاهم سبحانه عن التمني الذي ليس بنافع، وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، وأمرهم أن يسألوه من فضله الذي أعطى غيرهم منه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأمرهم بسؤاله من فضله جل جلاله. وحين سأل موسى ربه أن يراه حين سمع كلامه منعه الله منها، منعه من الرؤية لأنه لا يستطيع، وسلاه بما أعطاه من الخير العظيم. فقال بعد أن قال لن تراني، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. وقال سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذا في القرآن كثير، فما يرفع الله عز وجل شيء من الأحكام إلا وابدله بمثله أو بأحسن منه. أما المقصد السادس والعشرون وهو المقصد الأخير في هذا الدرس، فهو جميع الأدعية الواردة في القرآن تشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. كل القرآن أدعية وأذكار وأخبار وأحكام، فجميع الأدعية الواردة في القرآن الواردة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جميع الأدعية الواردة في القرآن تشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، ما لم يقيد بدعاء المسألة كقوله سبحانه عن نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، هذا دعاء مسألة صريح، فدعا ربه أني مغلوب فانتصرني، فقال الله عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فقول العابد اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني دعاء مسألة. وصلاة العابد ليغفر له ربه ويرحمه دعاء عبادة. العابد حقيقة أمره وحاله أنه يدعو الله لكن بلسان الحال، فهو يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويذكر الله يريد مغفرة الله ورحمته والثواب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فسمى الدعاء عبادة، فالداعي دعاء مسألة يطلب من ربه بلسان المقال يعني بالقول رب اغفر لي رب ارحمني، والعابد يطلب من ربه الثواب ومغفرة الذنوب بلسان الحال فهو يعرض. وكذا قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة والرهبة وصف للأنبياء والمؤمنين إذا طلبوا وسألوا، وصف لهم إذا تعبدوا لله بأنواع العبادة. وكذا قوله فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله فلا تدعوا مع الله أحدا. كل هذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. فمن دعا غير الله أو سأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من الشفاء أو حصول الولد فقد أشرك بالله غيره، وكذا من عبد مع الله غيره فهو مشرك. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وكذا دعاء الله بأسماء الحسنى دعاء طلب، فأقول يا رزاق ارزقني، يا عليم علمني، يا تواب تب علي، هذا دعاء مسألة. دعاء الله بأسماء الحسنى دعاء طلب ومسألة، كان تقول يا غفار اغفر لي، ودعاء عبادة بأن تعرف الاسم وتستديم استحضاره في قلبك، تقول يا رزاق، يعني دعاء الله بأسماء الحسنى دعاء طلب ومسألة ودعاء عبادة. فدعاء العبادة كان تقول يا غفار اغفر لي، ودعاء يعني العبادة أن تستديم ذكر هذا الاسم، فتستديم ذكر الملك حينما تقول إياه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تستحضر اسم الملك وأنه له ملك السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض وله غيب السماوات والأرض وله جنود السماوات والأرض وله كل ما في السماوات والأرض، وتستديم ذكر الرحمن وأن الرحمة واسعت كل شيء وأنه رحمن فأنزل علينا المطر وأمر الأرض بالإنبات وأرسل علينا هذا الهواء الذي نتنفس منه والأرض التي يعني أسكن عليها، فتنظر إلى مظاهر رحمة الله عز وجل، تنظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، تستدين ذكر هذا الاسم في قلبك فيمتلئ القلب بحب الله وتعظيمه. كلما ذكرت أسماء جلاله وجماله جل جلاله. وإلى حد هذا نقف إن شاء الله، نستكمل ما بقي في الدرس القادم إن كان في العمر بقي. جزاكم الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وارفعنا ولا تضعنا. اللهم ارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه ويقيم حدوده ويؤمن بمحكمه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم زيننا بزينة الإيمان والقرآن واجعلنا ممن يتخلق بأخلاق القرآن يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.